إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هنا لو سألنا بداية، كيف يبرز علم الاتصال القرآني في السورة من خلال قول شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، ففي قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، هذه الآية التي فيها توجيهات شعيب عليه السلام لقومه، نجد أن الله تعالى أخبرنا عن شيء يشبه محتواها في الخطة الشيطانية التي وعد بها إبليس حرفيا في أول هذه السورة، عندما قال: فبما أغويتني، يقول إبليس، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا هم قاموا بتنفيذ الوعد الشيطاني، فقعدوا هم بكل صراط مستقيم يصدون عن سبيل الله من آمن به، قعدوا في كل صراط معنوي يؤدي إلى الحق، يتوعدون من سلكه ويهددون من سار عليه ويبثون الشبه للتنفير من البقاء فيه. هذا من معاني قوله: ولا تقعدوا بكل صراط. ومن الإحكام القرآني الظاهر في هذه السورة أن الله جل في علاه ينهانا بهذا الربط عن أن نكون أدوات شيطانية رخيصة بيد الشيطان، فيقعد الإنسان بكل صراط، أي بكل منهج من المناهج التي تؤدي إلى الدين، فيصد الناس عنها. والدليل على أن المراد بالصراط سبيل الحق قوله بعد ذلك: وتصدون عن سبيل الله. ولكن قد ذكرنا أكثر من معنى لقوله تعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وكذلك لقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، بين الصراط الحسي والصراط المعنوي. على هذا كانوا يقعدون بكل صراط، أي بكل طريق من طرق الدنيا وكذلك بكل طريق من طرق الدين، يمنعون السالكين من أن يصلوا إلى مقاصدهم إما الدنيوية وإما الدينية، ويربكون منظومة الحلال والحرام والأوامر والنواهي والمحكم والمتشابه في أذهان الناس. وحسب ما سبق، فإن شعيبا عليه السلام نهاهم عن 3 أمور في قوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. الأول الحفاظ، نهاهم عن عدم المحافظة على نظام الطرق المحلية والدولية وتأمين المرور فيها، أي أمرهم بأن يؤمنوا المرور فيها عندما قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. كانوا يلجؤون إلى ما يشبه نظام القرصنة المحلية والدولية، فيقعدون على كل صراط يتوعدون المارين فيها ويهددونهم ويأخذون الإتاوات مقابل ذلك. الثاني، كانوا يخصون من قصد شعيبا عليه السلام بالوعيد والتهديد، ونهاهم شعيب أن يفعلوا ذلك، إنما يفعلون ذلك ليرجع من يقصد شعيبا عن طريقه ويذهب بعيدا. الثالث، كانوا يصدون من وصل إلى شعيب وآمن به، فيصرفونه عن أن يثبت على مبادئ الإسلام أو أن يستقيم على سبيل الله تعالى، كانوا يقومون بصده عن ذلك. ثم إننا سنضيف عن بعد قليل أمرا رابعا، فقد كانوا يبغون سبل الله المستقيمة الواضحة عوجا. هذه الأمور الأربعة تنبئنا أنهم جعلوا دولتهم مركزا خبيثا للمؤامرات والإفساد في الأرض، وهذه الكلمات تنبئنا أيضا بعدد من الأفعال المجرمة التي كان يقترفها قوم شعيب، وكانوا قد اتخذوها نظاما يسيرون عليه، بل صارت أهدافا لهم في الحياة، وكأنك ترى بهم قد شكلوا إمبراطورية للشر مكتملة الأركان تعمل في جميع مناحي الحياة ولكن بالسوء، تدمر كل شيء قويم جميل ماديا ومعنويا. كل ذلك تجده ملخصا فقط في قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا.
طيب شيخنا، يعني حسب ما ذكرتم فإن شعيبا عليه السلام نهاهم عن 3 أمور في قوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، هل يمكن إجمالها؟
نعم، بارك الله فيكم. ذكرنا أن كلمة ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تدل على عدد من المسائل، هي 3 نستنبطها من هذه الكلمات الموجزة. الأول، يجب عليهم أن يحافظوا على نظام الطرق المحلية والدولية ولا يجلسوا كالقراصنة في كل طريق. الثاني، يجب عليهم أن يسمحوا لمن يقصد شعيبا بالوصول إليه فلا يقعدوا أمامه في أول طريقه فيتوعدونه ويهددونه أو يثيرون له الشبه حتى يبعدوه عن شعيب. الأمر الثالث، يجب عليهم ألا يصدوا من وصل إلى شعيب، فيحرم عليهم أن يقوموا بزعزعة إيمانه وإيثار التردد في نفسه فلا يصبر على طريق الإيمان. هذه 3 أمور ينبغي له لقوم شعيب أن يتبعوا توجيهات شعيب فيها، فهل فعلوا؟ لم يفعلوا.
طيب لماذا قال الله تبارك وتعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، فاستعمل حرف الباء في قوله بكل، ولو قيل في غير القرآن لا تقعدوا في كل صراط كان جائزا فصيحا في الكلام؟
الجواب، الباء تأتي لعدة معان جمعها ابن مالك في قوله بالبستعن وعد عوض الصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي، ولكن ابن مالك بيّن أن الباء قد تأتي للظرفية قبل ذلك في قوله وزيد والظرفية تستبن بباء، وفي وقد يبينان السبب، وينسب له رحمه الله معاني أخر كما في قوله القائل: تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للبا معانيها كلا. فالبا هنا إذن للإلصاق، ولا تقعدوا بكل صراط. الإلصاق يكسبك معنى جميل، لأنهم كانوا يلتصقون بالمكان المحدد ليصدوا عن سبيل الله، كانوا لا يفارقونه. مع ذلك أن مستوى الرقابة على كل من يمر على تلك الطرق كان عاليا جدا، لدرجة أنهم كالملتصقين به. وجاز ذلك لأن الطريق ليس بالمكان المعلوم، فجاز ذلك كما جاز أن يقال قعد له بمكان كذا وعلى مكان كذا وفي مكان كذا. وبذلك فإن الباء أكسبتنا معنى جديدا غير الظرفية، غير أن نقول بأنها في مكان في، وهو أنهم ملتصقون بهذا لا يفارقونه، أي أنهم كأنهم يصنعون دورات مناوبة، بحيث إذا انتهت مناوبة الأول يأتي غيره ليقعد بهذا الصراط ويمنع المارين فيه من أن يمروا، إما لتجارتهم أو لمنافعهم الدنيوية أو لقصد شعيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب أنت الآن ذكرت معنى، مع أن الباء لها عدة معاني، طيب هل هناك من معنى جديد ممكن أن يضاف لهذه الآية؟
نعم، في قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يبرز لنا معلم جديد من معالم توجيهات شعيب أو دعوة شعيب عليه السلام قومه لإصلاح الأوضاع. ما هذا المعلم؟ أنهم كانوا يقومون بالصد عن سبيل الله بشتى الطرق، فإذا كان الإيعاد بالمضار، لأنه قال توعدون، الإيعاد بالمضار، قد يكون الصد بالوعد بالمنافع، لأنه جمع بين الأمرين، توعدون أي ترهبون الناس وتخوفونهم، وتصدون، طيب كيف يصدون؟ قد يكون بالوعد بالمنافع، باللذات، بالشهوات، فكانوا يصدون إذن، يجمعون بين التخويف وبين الترغيب، بين الترهيب وبين الترغيب. وقد يكون الصد بألا يمكنوا هؤلاء الذين وصلوا من الوصول إلى الرسول ليسمعوا كلامه. نعم.
طيب إذا قلنا إن صراط الحق واحد، والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فكيف قيل في هذه الآية بكل صراط؟
نعم، صراط الحق واحد، ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة. فكانوا إذا رأوا واحدا يشرع في شيء مما ينتمي إلى صراط الله توعدوه وصدوه. وأيضا يبرز لنا معنى ثاني، أنهم لا يصدون فقط ما يتعلق، لا يصدون الناس إذا كان قصدهم ما يتعلق بشعيب عليه السلام، بل أيضا يصدونهم إذا لم يكن قصدهم شعيبا عليه السلام، إذا كان قصدهم أمرا صالحا من أمور الدنيا. فإن قلت بأن قول الله وأن هذا صراطي مستقيما يدل على توحيد الصراط، نقول نعم، ولكن الصراط يدل، يمكن أن يتشعب إلى عدد من المسائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. وكما قال الله تعالى في سورة الأنعام، في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن هناك سبل موجودة ضمن الصراط الواحد. وفي قوله تعالى: وتصدون عن سبيل الله من آمن به، كلمة به يعود إلى كل صراط، أي لا توعدوا من آمن به فتصدون عنه، فوضع الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير، زيادة في تقبيح أمرهم ودلالة على عظم ما يصدون عنه. وقد قيل بأنهم كانوا يجلسون على الطرق والمراصد فيقولون لمن مر بهم: إن شعيبا كذاب، فلا يفتننكم عن دينكم كما كان يفعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وأنت خبير بأن كلمة بأن قولهم كذاب لا يريدونها هكذا فقط، وإنما يزخرفونها ويزينونها بمليح كلامهم حتى يثبتوا صدق دعواهم ويشبهوا المسألة على من يأتي يقصد شعيبا عليه السلام.
نعم. عليه الصلاة والسلام. ثم أن شعيب عليه السلام حذرهم من أمر جديد قال فيه وتبغونها عوجا، فماذا يعني هذا التحذير؟ ويعني كيف يكشف هذا جريمة جديدة من جرائم قوم شعيب عليه السلام؟
بارك الله فيكم. هنا يبين الله لنا معلما جديدا أيضا دعا إليه شعيب، وهو تحذيرهم من التخطيط المصمم لإظهار سبيل الله معوجة أمام العالم. يحذرهم من أن يظهروا سبيل الله عوجاء أمام العالم، فسبيل الله مستقيم وواضح وفي غاية الجمال والجلال والإصلاح لواقع الناس، لكنهم يبتكرون من وسائل الصد عن سبيل الله والخطط المتعددة ما يجعل الناس يظنون أن سبيل الله عوجاء وأن الدين فيه مشكلة في ذاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول لهم شعيب وتبغونها عوجاء، أي تطلبون أن تظهروا سبيل الله عوجاء. هذا يعني أنهم اتخذوا صورا متعددة، وأبرزها صورتان. الصورة الأولى تعليم سبيل الله، هم يعلمون سبيل الله لكنهم يعلمونها في صدد التحذير منها، فيظهرونها عوجاء وفيها من الأخطاء والأمور التي ترهب الناس من أن يتبعوها، لا يظهرونها كما أنزلها الله وأرادها للبشرية. الصورة الثانية كانوا يلقون الشكوك والشبهات حول سبيل الله بإظهار أنها طريق عوجاء يهلك الناس إذا سلكوها، وأنها تؤدي إلى تدمير الناس، وأنها هي التي تثير الإرهاب، ويطلبون لسبيل الله أن تظهر بهذا المظهر المشوه حتى لا يتبعها الناس. وقد بين الله لنا أنموذجا من بغيهم سبيل الله عوجا، حيث كانوا يتداولون الشبهة ليصدوا الناس عن دين الله. فمن ذلك أنهم قالوا له عليه السلام يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فسخروا من شعيب وتعجبوا منه أمام الآخرين، فقالوا له هل الدين يحرك الحياة؟ هل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل الصلاة التي تقوم بأدائها يا شعيب هي التي تأمرك بأن نترك عادات آبائنا ودين أجدادنا؟ هل صلاتك يا شعيب تأمرنا بأن نقيد حرياتنا في اكتساب الأموال بأي طريق؟ إذن اعتمدوا على ثلاث ضلالات. الضلالة الأولى أن العبادة محلها دار العبادة وليس واقع الحياة الضلالة الثانية أن التقليد لمن سبقهم في كل شيء مقدس، وأن العصبية للآباء واجبة حتى ولو ظهر الخطأ فيما يفعله الآباء. الثالثة أن الحرية الشخصية مقدسة حتى لو أدت إلى استغلال الآخرين، بمعنى أنك أنت لا تدخل الصلاة فتقيد حرياتنا في أن نأتي ما نريد أن نفعله. يريدون الشهوات المحرمة المسرفة، يأمرون شعيب أن يجعل صلاته بعيدا عن هذه الشهوات المسرفة التي يقومون بها ويتلذذون بفعلها. وهذه الحجج هي نفسها التي يرددها المفسدون في الأرض هذه الأيام. يحكي السيد محمد رشيد رضا رحمه الله هنا كيف أن حكومة في ذلك الوقت كالحكومة المصرية في حينها تبيح الزنا، يعني في أيام الاستعمار الاحتلال البريطاني، تبيح الزنا لشعب يدين أكثر أهله بالإسلام وأقله بالنصرانية واليهودية، ويقول وكل هذه الملل تحرم الزنا أصلا، وإنما أباحه أولئك بإغواء المحتلين، وقد خنع لذلك الناس وظهر عليهم الذل، أي سائر عموم الناس، وسكت العلماء والمرشدون فلا ينكرون على مثل ذلك ولا يحتجون عليه ولا يبينون الأخطار التي تنتج نتيجة لتطبيع الأوضاع على الجرائم التي تقترف. نعم.
طيب، بعد هذا الاستعراض لحضارة مدين قومي شعيب عليه السلام، لو أردنا أن نعرف يعني ما أهدافهم من هذه الحياة التي يحيونها؟
صارت أهم أهداف حياتهم أن يتعاملوا مع الحياة المادية حولهم بالبخس والتلاعب في المكيال والميزان، لأنهم يعتقدون أن هذا يدل على منتهى الذكاء وغاية الدهاء، ويحقق لهم التمتع في أن يسيطروا على من حولهم، فيتعاملوا مع سبيل الله بالصد عنها وابتغائها لتظهر عوجاء ينفر الناس منها، أو يصنعونها على أهوائهم ورغباتهم، ويتعاملون مع الطرق الدولية التي تمر بهم وفق مبدأ القرصنة لأجل أن يحصلوا الإيرادات المباشرة السريعة، بدلا من أن يؤمنوها فيحصل تبادل للمنافع والمواد والسلع فيما بينهم وبين غيرهم على مقياس العدالة، وهم بذلك يظنون أنهم لسيطرتهم الغالبون. وكذلك قريش كانت تظن أنها لسيطرتها غالبة، وأنها لن تسمح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينشر دعوته، ولذلك رد عليهم الشعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهم: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، وليهزمن مكابر مستكبر، ولتضحضن مزامع الكذاب، وليخسأن مجاهر متجاسر مسترسل في غيه بحراب، وليقهرن مجادل مستغرق بجداله في بغيه المنساب. ظن الشريعة مرتعا لهرائه فعتى بجهل خائضا بكتابي، من وحي ربك عامر بضيائه سبحان رب الباسط الوهابي، وهب المواهب كلها لعباده تترى بكل بسيطة ورحابي، يا من يحارب ربه حربا بها كفر، يا من يحارب ربه حربا بها كفر يبجل جملة الأرباب، من ذا تكون وأنت عبد خاضع لله رغما ضمن كل رقاب. إذن لا ينبغي للإنسان أن يظن أنه يمكن أن يغالب الله الغالب على أمره جل في علاه. نعم.
نعم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ما معنى هذه الآية وما علاقتها بما سبق من أوامر ونواهي؟
هنا معلم جديد أيضا من معالم دعوة شعيب لقومه، فهو يخبرهم أن التمكين الذي مكنهم الله إياه ليس إلا منة من الله، ليس بكسبهم ولا بقوتهم ولا بتخطيطهم، فلو شاء الله أن يحرمهم من أن يتكثر أفرادهم وأن تتسع ثرواتهم السكانية لفعل سبحانه وتعالى. قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. إذ مفعول به غير ظرف فيما يقولون، قالوا التقدير واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلا فكثركم. والكثرة بعد القلة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكونوا قليلا عددهم فيكثرهم الله تعالى ويوفر عددهم، أي يكثر من أعدادهم. فقد قيل بأن مدين ابن إبراهيم، بعضهم يزعم أن مدين هو ابن إبراهيم، وأنا قلت في بداية الكلام عن قصة مدين بأن هذا لا يوجد عندنا توثيق حقيقي له. هم زعموا بأن مدين تزوج بنت لوط فولدت، فرمى الله في نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا. وقد أخبرت بأني لا أميل إلى إثبات هذه الأخبار أو نفيها، لأنها لم تصلنا بطريق موثوق، ولكننا ندرك أنهم كانوا قليلا في العدد فكثر الله تعالى أعدادهم حتى استطاعوا السيطرة والتمكن في الأرض لدرجة أنهم صاروا يقطعون الطرق ولا يبالون بذلك. معنى ذلك أنهم غير حريصين على أن يكون بينهم وبين الآخرين معاهدات أمن، معاهدات حسن جوار بحيث يستفيدون من هذه المنافع، صاروا يقطعون على من يجاورهم ولا يبالون. هذا يدل على كثرة كبيرة عندهم وعلى وفرة في الإيرادات الداخلية. الصورة الثانية، كانوا مقلين فقراء فكثرهم الله، أي فجعلهم تكثر مواردهم وإنتاجاتهم. إذن اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إما في أعدادهم ذاتها وإما في أموالهم في نتاجهم. الصورة الثالثة، كانوا أقلة أذلة فأعزهم الله تعالى بأن جعل لهم المكانة الكبيرة وسط الأمم التي تحيط بهم. هذه إذن نعمة كبيرة يذكرها الله تعالى على لسان شعيب وينبه بها قومه. ولا شك أن الأمة إذا كثر عددها وكانت تدير هذا العدد إدارة محكمة تزداد قوة، وعند ذلك يصبح لها الكلمة العليا حولها من الأمم. كثر الله جماعتهم بعد أن كانت أعدادهم قليلة، وكذلك كثر الله تعالى مواردهم بعد أن كانت شحيحة، وكذلك أعطاهم الله تعالى القدرة على أن يأمروا وينهوا وتكون لهم العزة، كما بيّن الله في هذه الآية التي هي واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وهنا نلفت النظر إلى شيء، أن كثرة العدد ليست نقمة، كثرة العدد نعمة كبيرة. الآن أنت انظر كيف غفل البغاة من الغربيين عن الصين ذات العدد الكبير، وبدأوا ينشغلون فقط بالتخطيط لما يريدون أن يفعلوا مع الشرق الأوسط، ويشغلوا أنفسهم بما يحدث في هذه المنطقة، ثم
ولتشريعات الإجهاض وغيرها من قوانينهم،
بينما الصينيون يسيرون على صراطهم الذي يسيرون عليه، حتى استطاعوا أن يجعلوا من هذه الثروة البشرية الضخمة جدا مصدر للسيطرة العالمية والإبداع المدهش، وها هم لا يستطيع أحد أن يوقفهم في الوقت الحاضر.
ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ما معنى أن تختم الآية بهذا القول من شعيب عليه السلام؟
في قول شعيب وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين تذكير لهم بالسنن التي تسير عليهم كما سارت على من قبلهم. لا يظنن أن الله تعالى أمهلهم لأنه غافل عنهم، فقد أمهل من قبلهم ثم أخذهم، وكذلك بالنسبة لهم. لا يظنن أن العزة التي هم فيها والكثرة التي يشعرون بالفخر بها، لا يظنن أن عظمة الموارد والإنتاج الاقتصادي الذي يرفلون فيه، لا يظنن أن ذلك يدل على نهاية التاريخ. التاريخ لا ينتهي، كما أن السيادة والعزة وصلت إليهم وزالت عن من قبلهم، كذلك ستزول عنهم وتصل إلى من بعدهم. قال شعيب وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الأمم حين عتوا وتركوا أمر ربهم، انظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الأمم حين عاصوا رسله، انظروا ماذا حدث لمن قبلكم من الأمم، ماذا حدث لهم من المثلات والنقم، انظروا كيف وجدوا عقب عصيانهم ربهم. ألم يهلك الله تعالى بعضهم غرقا بالطوفان وأهلك بعضهم رجما بالحجارة؟ ألم يهلك بعضهم بالصيحة؟ انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وآخر من أفسد قبل قوم شعيب من الأمم قريبا منه كانوا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. وهذه العبارة انظروا كيف كان عاقبة المفسدين وردت على سبيل الإجمال، ثم إن شعيبا فصلها في سورة هود عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يدفعنكم شقاقي أو لا يحملنكم شقاقي على أن تجرموا فلا تبصروا الطريق السوية أي لا تجعلوا الشقاق هو الأساس في الحوار، وإنما انظروا الشقاق بأن يكونوا هم في شق وشعيب في شق آخر، إنما انظروا في كلامي وانظروا حسنه واتبعوا أحسن ما فيه. لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب المفسدين من قبلكم. ثم فصل لهم هذا في سورة هود عليه السلام فقال مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. لماذا عبر شعيب عليه السلام بالطائفة عن كل من الجهتين وإن كان طائفة منكم وطائفة لم يؤمنوا؟
نعم، هنا معلم جديد من معالم دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام، يبرز هذا المعلم في الآية 87. شعيب يتعامل بالحكمة التامة عند بيان انقسام دولة مدين إلى قسمين أو إلى معسكرين، فقد انقسموا إلى معسكرين، المعسكر الأول معسكر العدل والصلاح، والمعسكر الثاني معسكر الصد والاستكبار. أظهر شعيب السلمية العامة في التعامل مع البغي الذي يظهره المعسكر، معسكر الاستكبار، مع حالة عدم تكافؤ الفرص لانتصار معسكر الصلاح والعدل. ولما حذرهم من عاقبة البغي بيّن لهم أن الأمر قد صار واضحا، هناك من ينتمي إلى معسكر العدل والصلاح وإن كانوا قلة، وهناك من ينتمي إلى معسكر الإجرام والاستكبار وإن كانوا كثرة. فبين لهم أن كل منهم يشكل طائفة، قال وإن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا. طيب، التعبير بالطائفة له مدلول قوي، فهو ينبئك أن كل من الجهتين اتخذ شكل التحزب المكثف، كل من الجهتين صار متعاطفا متعاونا مع أصحابه كالذي يطوف حول مركز لا يفارقه. فالطائفة ما هي؟ هم جماعة يتحلقون حول مركز واحد، المركز هو قيادة الطائفة. والطائفة جاءت من قولنا طوف وطاف، لأن الواو إذا تحركت وفتح ما قبلها تقلب ألفا تصبح طافة، وهي كلمة تدل على دوران الشيء على الشيء وأن يحف به ثم يحمل عليه، والطوف المشي حول الشيء، يقال طاف به وبالبيت يطوف طوفا وطوافا، وطاف به واستطاف. ومن ذلك قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والطوفان كل حادثة تحيط بالأرض وبالإنسان فلا يستطيع أن يخرج منها لشدة طغيانها، كما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان أي الذي يطوف عليهم فلا يستطيعون الهرب منه. وصار الطوفان متعارفا عليه أو متعارفا على التسمية به في الماء المتناهي في الكثرة، لأجل أن الحادثة التي أصابت قوم نوح عليه الصلاة والسلام كانت ماء. وإذا هذا معنى يطوف، والطائف هو الذي يعس ليلا يدور حول البيوت يحفظها أو يطرقها، كما في قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكذلك الطائف هو الذي يحوم حول الإنسان لا يتركه، كما قال تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. على هذا الطائفة الجماعة من الناس الذين يطوفون حول بعضهم لشدة تكاتفهم وحول مركز أساسي يمثل قيادتهم. ومن ذلك قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. كلمة طائفة هنا تدل على ضرورة التنسيق التعليمي حتى تتم الاستفادة أو الإفادة المثلى من انصرافهم للتفقه في الدين. إذن هو يبين لهم أن الأمر واضح، صار معسكر الإجرام والاستكبار يطوفون حول بعضهم ولا يريدون لأحد منهم أن ينتمي إلى معسكر العدل والإيمان، وكذلك صار معسكر العدل والإيمان ثابتا على مبدأ الإيمان. هذا سبب تقسيم شعيب القوم إلى طائفتين.
طيب، هنا لماذا قال شعيب عليه السلام آمنوا بالذي أرسلت به؟ ف فبنى فعل الإرسال للمفعول.
أشار شعيب عليه الصلاة والسلام إلى أن الفاعل معروف بما تقدم من السياق، وهو الله جل في علاه، هو الذي أرسله، وأن الله تعالى صار بحيث لا يتطرق، صار هو المرسل لشعيب بحيث لا يتطرق إلى هذه الحقيقة شك، لما نصب أمام القوم من البراهين الدالة على حقيقة هذا الإرسال. إذن عدم إظهار الفاعل ها هنا يدل على عظمة وضوحه، فالسياق هو الذي يبين. قد يكون عدم إظهار الفاعل إما للإبهام أو للإيهام أو للتجهيل أو للتصغير أو للتحقير، وقد يكون للتعظيم وللوضوح كما في قول شعيب عليه السلام في هذا الموضع. فكأنه يقول لهم: وإن كان طائفة آمنوا بالذي أرسلت به فانتظروا واصبروا حتى يحكم الله بيننا. لاحظ، هو أعاد اسم المرسل وهو الله بعد ذلك في قوله: حتى يحكم الله بيننا بأن ينصر المحقين على المبطلين ويظهرهم عليهم. وقالوا بأن من علامة فصاحة الكلام عدم التكرار للاسم المظهر عدة مرات لئلا يكون في ذلك نوع من الإملال أو السآمة، وقد يكون التكرار في موطن من المواطن من أعظم درجات الفصاحة. وهنا لم يكرر شعيب، لم يقول: وإن كان طائفة آمنوا بالذي أرسلني الله به فاصبروا وحتى يحكم الله بيننا، بل اكتفى بأن يقول: آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وقوله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا هذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم، كقوله: فتربصوا إنا معكم متربصون. وهذه السنة العظيمة التي نغفل عنها، وهي سنة التربص. وكذلك في قوله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا عظة للمؤمنين وحث على الصبر والاحتمال لما كانوا يجدونه من أذى المشركين حتى يأتي الله بحكمه بينهم. ويجوز أن يكون خطابا للفريقين، أي ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يظنونه يسوءهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب. ثم قال شعيب: وهو خير الحاكمين. لماذا؟ لأن حكمه حق وعدل وصواب، لا يخاف فيه الحيف ولا يمكن أن يتطرق إليه الظلم، لا يمكن أن يعتريه الجور، فهو سبحانه وتعالى حاكم منزه عن الجور والميل والحيف والظلم والبخس. ولا بد أن يخص المؤمن التقي بالدرجات العالية، لا يظنن أن صنيعه بإيمانه سيذهب هدرا أو سيذهب هباء منثورا. ولا يظنن الكافر أنه لأنه سبحانه وتعالى أملى له يمكن أن يفر أو أن يعجز الله تعالى هربا. وهذا كما في قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
طيب، ما نوع الحكم الذي يقصده شعيب عليه السلام في قوله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين؟
هذا التركيب حكم الله أو يحكم الله حتى يحكم الله يراد به أحد ثلاثة أنواع. النوع الأول الحكم التشريعي الذي أوحاه الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام بمقتضى أمره ونهيه، ومنه قوله تعالى في أول سورة المائدة: إن الله يحكم ما يريد، لأنه قبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن هذه أحكام تشريعية، فقوله إن الله يحكم ما يريد أي يحكم بالتشريعات المناسبة التي يشاؤها سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لكم أن تحشروا أنوفكم في تشريعات الله تعالى وضعها لكم وهو أعلم بما يصلحكم وما يبعد عنكم سبل التعاسة. فإذا قوله إن الله يحكم ما يريد كلام عن الحكم التشريعي، وتكرر ذلك في سورة المائدة في مواطن متعددة، مثل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وفي قوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم في سورة الممتحنة أيضا الحكم التشريعي. ومنه قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذن هذا النوع الأول من أنواع حكم الله وهو الحكم التشريعي. النوع الثاني، طب فماذا يكون الحكم التشريعي بالنسبة لشعيب؟ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، يعني ماذا؟ أن يأمرنا بأمر تشريعي معين نتصرف فيه معكم، لكن في الوقت الحاضر ينبغي للمؤمنين أن يصبروا. طيب الحكم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الحكم، الحكم القدري الكوني الفعلي الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين الخلق بمقتضى عدله وسننه الكونية. ومنه قوله تعالى في آخر سورة يونس خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فيدخل فيها حكم التشريعي كما يدخل فيها حكم الكوني. ومنه قوله تعالى قال رب احكم بالحق، يعني افصل بالحق، فيدخل فيه الحكم التشريعي ويدخل فيه الحكم الكوني. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ومن هذا النوع الثاني قول شعيب فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، فإن من المعاني التي لهذه الجملة ما قاله المفسرون، قالوا حتى يحكم الله بيننا فإن حكم الله بين الأمم بنصر أقربها إلى العدل والإصلاح في الأرض لا بد أن يتحقق، وحكمه سبحانه هو الحق ولا معقب لحكمه، فليعتبر المسلمون بهذا قبل كل أحد، وليعرضوا حالهم وحال دولهم على القرآن على أحكام الله لهم وعليهم، لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويثوبون إلى ربهم فيعيد إليهم ما سلب منهم، ولعلهم إذا فعلوا ذلك أن يرفع سبحانه وتعالى مقته وغضبه عنهم. اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا واحكم لنا لا علينا. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الحكم. النوع الثالث من أنواع الحكم حكم الله يوم القيامة، حيث يفصل الله تعالى بين العباد فريق في الجنة فيجعل فريقا في الجنة ويجعل فريقا في السعير بمقتضى عدله. ومن ذلك قوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في سورة البقرة. ومنه قوله تعالى ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. بعض الناس يقول لك وأين العذاب الشديد لهؤلاء الكفار؟ نقول يا شيخ الله يهديك، أنت ينبغي أن تنظر بعين البصيرة حقا، لا تنظر إلى القشرة الخارجية. أما ترى أن الانتحار يكثر فيهم؟ أما ترى البؤس العظيم لمن تركوا فطرة الله تعالى السوية وسلكوا سبل الفاحشة الدنية؟ أما هذا نوع من التعذيب؟ الإنسان السوي ينظر إلى هذا بتقزز وربما يقيء عندما يرى مثل هذه المظاهر. أما ترى أن الأمة تنتظر 4 سنوات و5 سنوات فقط حتى يأتيها خطام من أحد أبنائها فقط يهنئها بالعيد وتعتبر هذا انتصارا وشيئا عظيما؟ أما ترى أن الرجل أو الواحد منهم يجعل نفسه مكافحا إذا هو استطاع أن يزني بزوجة رجل آخر كما في حال هذا الذي يحاول أن يزعم الانتصار للرسوم المسيئة ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما هذا من البؤس العظيم؟ أما ترى أنهم يعيشون في دور العجزة مرميين منفيين؟ أما ترى الهومليس الذين تقطع بهم الطرق لا يجدون لهم مكانا يأوون إليه حتى في أكثر الدول رقيا وأكثرها غنا؟ هذا نوع من العذاب. والحق أن المسلمين مقصرون جدا في بيان الجوانب العظيمة الجميلة الموجودة في الدين التي يهدي بها الله سبحانه وتعالى البشرية سبل السلام في المسائل الاجتماعية كما في المسائل الاقتصادية. العجيب أن ذكرنا هذا أكثر من مرة، أن تريزا ماي لما جاءت إلى مؤتمر إلى اللقاء الذي جمع قادة دول الخليج في مرة من المرات في البحرين، وكانت حاضرة تريزا ماي التي هي رئيسة الوزراء البريطاني، تبشر بأنها ستجعل لندن عاصمة للمصرفية الإسلامية. طيب إذا كانوا وجدوا الحل في المصرفية الإسلامية، لماذا لم نقدم نحن لهم الحلول في المسائل الأخرى؟ وتصور أنت واحد في غاية الأناقة، ما يعرف كيف يطهر نفسه، ما يعرف كيف يمكن أن يغسل ما ينبغي له أن يفعل، وهو إنسان إنسان، وطريقة نظره إلى جسده أشبه بنظر الدواب والبهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. هنا يعني نسأل عن المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما سبقها، أو بمعنى آخر لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع؟
طيب، هذه هي الآية 88، وهي تتمة لآيات ثلاث طوال ذكر فيها شعيب عليه الصلاة والسلام التوجيهات والمعالم الدينية التي بعث بها. هنا تأتي ردود الفعل من قبل قومه المستكبرين. فإذا هذه الآية 88 تكشف لنا قوى الاستكبار، وأنها تقوم بشن حملة مضادة للدعوة الإصلاحية النبوية الشعيبية. قاموا بحملة مضادة حتى لا يتسع تأثير شعيب عليه الصلاة والسلام. لكن من حقك أن تسأل: لماذا وصف الله تعالى كلام شعيب في ثلاث آيات طوال، ثم أتى بردة الفعل المستكبرة المتآمرة في آية واحدة، بل في بضع آية التي هي الآية 88؟ هذا يجعلك تشعر بالجهد العظيم الذي قام به شعيب، مع أن المتوقع أنه أول ما يبدأ دعوته أن يشوشوا عليه وأن يمنعوه وأن يصدوا عنه، كما فعل أبو لهب بمجرد سماعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كانوا يطاردون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان يذهب إليه. كذلك حال المصلحين، لا يمكنهم المجرمون من أن يتمكنوا من خطاب الناس. لكن على ماذا يدل هذا التمكن من شعيب وهذا القول الذي أورد على لسانه في ثلاث آيات؟ على أنه كان يجتهد اجتهادا عظيما جدا لأجل أن يبين لهم ما أمرهم به ربهم. على هذا، فالمشهد الأول رأينا فيه شعيبا عليه السلام وهو يبلغ رسالة ربه حق التبليغ، يقوم بدوره النبوي وبدوره الإصلاحي العظيم، يبرز لهم البينات التي جاءتهم من ربهم. كان كلامه كافيا في التأثير والإفحام، لقد استطاع بذلك البيان المنير أن يحاصر أفكارهم، أن يحاصر عقولهم، أن يحرك عواطفهم ومشاعرهم لأجل أن تقصد الحق وأن تستحيي من حالة الإجرام والباطل الذي تعيش عليه. لا يمكنهم حينها إلا أن يجيبوه وأن يستجيبوا لما يدعوه. كان هذا متوقعا، إما أن يجيبوا شعيبا عليه السلام فيتبعوا دعوته، وإما أن يبقوا الأمر سلميا، لأنه في الأخير قال لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، لن تجدوا منا عدوانا وأنتم لا تعتدوا علينا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. ختم لهم بيناته بذكاء وحكمة بالدعوة إلى التعايش السلمي، إلى التعايش السلمي بفتح السين أو السلمي بكسر السين، كلاهما صحيح، بالدعوة إلى التعايش السلمي فيما بينهم وبينهم. فقال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. دعاهم عليه السلام إلى أعدل خطة، لقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة، إنها نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذن وترك كل وما اعتنق من دين حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لكنه لم يستجيب. الطواغيت دائما يطلبون ليتكبروا في الأرض بغير الحق، لا يرضيهم أن يتصرف الناس وفق اختياراتهم، يجبرون الناس على أن يتبعوا اختياراتهم، أي اختيارات الطواغيت، وفق أمرهم ونهيهم. هنا جاء هذا المشهد ليبين لك أن المستكبرين ما صبروا، بل بدأوا بالتهديد والزمجرة والوعيد. قال الله عنهم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، أي لا تأمل في أن نصبر حتى يحكم الله بيننا وبينك كما تزعم، لن يكون هذا، لا تأمل في أن نصبر ونجعلك تعيش معنا عيشة مسالم، بل اعلم أننا سنفعل معك ما يخيفك، فإما أن ترجع إلى ما نحن فيه، وإما ستجد أسوأ ما يمكنك أن تتوقعه. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، وهذا يدل على أن الموارد كانت في قريتهم، وقلنا بأن كلمة قرية تعبر عن الدولة، وليس كما هو معتاد هذه الأيام من أن القرية تعبر عن المنطقة أو المحلة الصغيرة. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ليس لكم خيار، ليس لكم حق الاختيار، بل إما أن تعودوا في ملتنا وإما ستجدون من عذابنا ما ستجدون. نعم.
طيب، هنا في قوله قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لماذا عبر عن هذه القوى المضادة التي تحارب شعيبا بأنهم الملأ الذين استكبروا؟
الكلمة الصادقة المبينة التي أتى بها شعيب اخترقت قلوب غير المعاندين، وتأثر بها غير المستكبرين. تستيقظ بالكلمة الطيبة قلوب الغافلين، وتخبت لها العقول المفتوحة والقلوب المفتوحة، لكن المستكبرين يصرون على أن يرفعوا أنفسهم فوق قدرهم. لذلك عبر الله تعالى عن هذه القوى المضادة بأنهم الملأ الذين استكبروا. أمام بينات شعيب عليه السلام، أمام قوة حجته، لجأ المستكبرون إلى القوة والتهديد. لاحظ، لم يقل الله قال الكفار، ولم يقل قال الطرف الآخر، بل وصفهم وصفا يدل على حقيقة، على سبب ردهم شعيبا، على سبب مهاجمتهم لشعيب. قال الملأ الذين استكبروا، والكبر ما هو؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا جدا: بطر الحق، أي رده، بطر الحق وغمط الناس، أي إنقاص الناس عن منازلهم. فشعيب كان له المكانة العظيمة والواضحة، فبدلا من أن يذعنوا له قاموا يحاولون أن يغضوا من مكانته. كان شعيب عليه السلام مؤثرا، لكن المستكبرين يأبون أن يذعنوا للحق. بهر شعيب عليه السلام قلوب الناس، فأسلمت معه طائفة، وأخذ بمجامع قلوب غير المؤمنين فسكتت عنه طائفة. لما صاروا فريقين ختم خطابه بما هو أكثر تأثيرا، فطلب التعايش السلمي، فقال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فلا تعتدوا علينا ولا نعتدي عليكم، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ما أجمل هذا، لم يهددهم، لم يخبرهم بأن الحق المبين الذي هو عليه سينتصر، وأنهم سيذلون بعد عز، بل أنهى مرافعته الرائعة بهذا الختم المذهل. هذه المرافعة المدهشة وهذا الختام سبب أمرين: أن يثبت أتباعه المؤمنون، وأن يميل بعض الحاضرين من الملأ والعامة إليه، إلى خطابه. ولذا قام المستكبرون يخافون أن يزداد الناس ميلا إلى شعيب، فأجابوه هذا الجواب. نعم.
طيب، هنا الختام سبب أمرين: تثبيت أتباع شعيب المؤمنين، وميل بعض الحاضرين من الملأ والعامة إلى خطابه، فأجاب المستكبرون شعيبا إجابة المبهوت المفحم أمام ذلك البيان العالي. لماذا؟ وما الذي أخبرنا بهذا الاستنتاج؟
أشعرنا بذلك أن الله وصف المجرمين من قومه بالاستكبار أولا، ثم أخبر عن جوابهم الضعيف، إذ لجأوا إلى التهديد، إلى التهديد بإخراج الصالحين، بإخراج القيادة النبوية وأتباعها من المؤمنين. هذا يدل على مقدار تأثير شعيب عليه السلام، نطاق تأثيره كان يتسع، ولما كان محميا بصورة جيدة من أقربائه، وهذا ضمن حكمة الدعوة، أن الإنسان ينبغي أن يستفيد من البيئة التي حوله لنصرة قضيته العادلة، لا يقول أنا متوكل على الله ويكفي. لاحظ أن شعيب كان يستند إلى ظهره، وكان أقرباؤه وعشيرته يمنعون البغاة المستكبرين من أن يهاجموه. لقد كان إخراج المغضوب عليهم من ديارهم من أعظم العقوبات المتبعة، فإذا أجمعت القبيلة على ذلك يسمى هذا الإخراج عند العرب بالخلع، والمخرج يسمى خليعا، كما قال امرؤ القيس: به الذئب يعوي كالخليع المعيل. إن سلاح التهديد والبطش هو السلاح الذي تلجأ إليه قوى الاستكبار في مواجهة الدعوات الصادقة، حيث تقوم قوى الاستكبار بحملة الاضطهاد المعتادة ضد القيادة المصلحة وأتباعها، وترجع أفعالها إلى الاضطهاد بالإخراج، لأن الإنسان إذا خرج لم يعد له قوت يستطيع أن يعيش منه، ولم يعد له مأوى يستطيع أن ينام فيه، والنفي إنما يكون عندما لا يقدرون على ممارسة التعذيب. لماذا لم يقدروا على ممارسة التعذيب؟ واضح أن أتباع شعيب كانوا قد كثروا، وواضح أيضا أن شعيب كان محميا، كما بين الله لنا ذلك في سورة هود عليه الصلاة والسلام، كما عندما قال له المستكبرون من قومه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. طيب من رهطه؟ إما أقرباؤه الذين يحمونه، وغالبا ينقسمون إلى مؤمنين وكافرين لكنهم يتفقون على حمايته، وكذلك رهطه يعني أتباعه المؤمنين، وهم قد خافوا، كأن المستكبرين خافوا أن يشنوا حربا لا يعرفون عواقبها ضد هؤلاء المؤمنين. ما النتيجة التي يريدونها؟ الحصار الاقتصادي والمعيشي، بأن يخرجوهم من حضارتهم، من قريتهم، يعني من دولتهم العامرة بالخيرات التي قال شعيب عنها: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقد قلنا بأنه كثرهم في العدد وكثرهم في الموارد. نعم.
طيب هنا لماذا قال الله تبارك وتعالى واصفا الجواب المتكبر من هؤلاء المتكبرين: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا؟ ما سر اختيار كل كلمة هنا؟
لاحظ في قوله قال، يبصرنا ذلك بأن قوى الاستكبار لم تسكت، ولن تسكت البتة عن أي محاولة يقوم بها المصلحون الراشدون لإنقاذ البشرية من الفخاخ الشيطانية. إذن سيظلون يعملون بدأب عظيم، ومن ذلك أن يحركوا الإعلام، لأن كلمة قال دائما قلنا بأنها تدل على الحركة الإعلامية القوية عند الطرف الذي يقول، عند الطرف الذي يتكلم. طيب وقوله الملأ الذين استكبروا، قال الملأ الذين استكبروا، ينبئنا بنوع القوى المحاربة، ليست القوى الكافرة وإنما القوى المستكبرة. وكلمة الملأ قد ذكرنا بأنها كلمة مميزة، وخاصة في هذه السورة، لأنها تكررت في هذه السورة كما لم تتكرر في أي سورة أخرى. الملأ هم الذين يملؤون العين لشدة نشاطهم أو لقوة جاههم أو لقوة إقناعهم، فهم النشطون من قوى الاستكبار الذين يملؤون العين بخطاباتهم وهيجانهم وبغيهم وحركاتهم وإثارتهم. وقوله قال الملأ الذين استكبروا من قومه، كلمة من قومه، وقوله من قومه تبصرنا بأن العادة السننية في الكون أن تجد القوى المصلحة يعارضها أقرب الناس إليها، فكلمة من قومه يدل على أن الأقرباء ليس بالضرورة أن يكونوا معك، ولذلك رأينا أن أول من عارض النبي صلى الله عليه وسلم عمه، فالمعارضة ليست من خارج قومه بل من قومه. أولى ذلك أن يكون داعيا، هذا سيكون داعيا لصد بقية العالم عن القيادة النبوية المصلحة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ماذا قالوا؟ لقد خيروا شعيبا بين أمرين لا ثالث لهما: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، والأمر الثاني أو لتعودن في ملتنا. بذلك فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام وقف أمام هذين الخيارين المرين، فماذا فعل؟ قام يرد عليهم في كما ظهرت الكلمات في بقية الآية.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وشكر الله لك ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة على تعاونها مع هذا البرنامج، وأخيرا الشكر لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.